بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا قد يقال بأن الدليل العقلي وإن كان لا قصور فيه، لكن الأدلة الشرعية نهت عن الاعتماد عليه. الأدلة الشرعية نهت عن اتباعه، هذا النهي عن اتباع الدليل العقلي إما أن يفسر بأنه نهي عن العمل بالقطع الحاصل من الدليل العقلي بعد فرض حصوله، بهذا يفسر، وإما أن يفسر بأنه نهي عن الخوض في المقدمات العقلية، عن الخوض في المقدمات العقلية. هاي النواهي عن اتباع الدليل العقلي بالتفسير الأول تقدم أنها غير معقول، التفسير الأول غير معقول، يعني أن نفترض أنه نهي عن العمل بالقطع بعد الحاصل من الدليل العقلي بعد فرض حصوله، هذا تقدم أنه غير معقول، لأن القطع حجيته ذاتية ولا يعقل سلب الحجية عنه بعد فرض حصوله، فلا بد أن نلتجئ إلى تفسير هذه الأدلة بالتفسير الثاني، فنقول أن الأدلة صحيح تنهى عن اتباع الدليل العقلي، لكن المقصود بها هو النهي عن الخوض في ماذا؟ في المطالب العقلية. هذا لا مانع منه، ليس فيه محذور، الأول فيه محذور لكن الثاني لا مانع منه، ليس فيه محذور، وذلك باعتبار أن المكلف الذي يقطع بالحكم الشرعي من الدليل العقلي وإن كان هو لابد أن يعمل بقطعه، لأنه قطع بالحكم الشرعي وإن كان حاصلا من الدليل العقلي، ولا يمكن سلب الحجية عن هذا القاضي، لأن حجية القاضي ذاتية بحسب الفرع، وهو مضطر إلى العمل بماذا؟ بهذا القطع بالحكم الشرعي الحاصل له من الدليل العقلي، لكن هذا اضطرار، اضطرار مسبوق بسوء الاختيار، اضطرار مسبوق بسوء الاختيار. لماذا؟ لأن المفروض أن الشارع وخالف الشارع وخاض في المقدمات العقلية ودخل في المقدمات العقلية، هذا مسبوق بسوء الاختيار العقلية سيؤدي به إلى القطع بماذا؟ خوض في المقدمات العقلية، لأنه نهى عن العمل بالقطع بعد فرض حصوله، فإذا خاض في المقدمات العقلية يقال بأنه وحصل له القطع بالحكم الشرعي، فقال له بأنه وإن كان هو مضطرا إلى العمل بهذا القطع بالحكم الشرعي، لكن هذا الاضطرار كما قلنا مسبوق بسوء الاختيار، فحينئذ هذا لا ينافي تنجز الواقع عليه، أن الواقع يتنجز عليه ويكون مستحقا للمؤاخذة باعتبار تقصيره في ماذا؟ في مقدمات العقلية التي خاضها، والحال أن الشارع نهاه عن الخوض فيها. هذا مطلع، فيحمل كلام الأخباريين على هذا، يقول احنا مو مقصودنا أنه سلب الحجية عن القطع بعد فرض حصوله، وإنما المقصود أن الأدلة الشرعية الناهي عن اتباع العقل والعمل بالخوف المطالب العقلية، هذا يفهم منها أن الأدلة الشرعية يفهم منها هذا الشيء، النهي عن الخوض في المطالب العقلية حتى لا يحصل للمكلف قطع بالحكم الشرعي منها، لأن الشارع يرى نفترض بأن الأحكام الشرعية التي تتولد من الخوض في المطالب العقلية أغلبها غير مطابقة للواقع، مخالفة للواقع، فينهاه الشرع عن الخوض في المطالب العقلية. هذا لا مانع من أن نفترض أنه إذا خاض في المطالب العقلية وقطع بالحكم الشرعي حينئذ يكون ماذا؟ يكون مستحقا علما العقاب، لأنه خالف الشارع في ماذا؟ في الخوض في المطالب العقلية. هذا المطلب قد يقال، لكن هذا يلاحظ عليه أولا بأنه لا دليل على ماذا؟ على النهي عن العمل بالمطالب العقلية بهذا الشكل، لا يوجد دليل بهذا الشكل. الموجود هو النهي عن العمل بالرأي، هذا هو الموجود، وما يدور هذا المدار ما يكون دالا على هذا الشيء النهي عن العمل بالرأي. نهي عن العمل بالرأي يعني كما تقدم سابقا الشيخ نصار ذكر هذا نهي عن ماذا؟ عن العمل بالأدلة العقلية شنو؟ الظنية، الذي كان أمر متعارف عند الغير، هذا المقصود من النهي عن العمل بالرأي. فأولا لا دليل على ماذا؟ على النهي عن الخوض في المطالب العقلية، ما عندنا شيء دليل، هناك نهي عن العمل بالرأي يعني على الاعتماد على الأدلة العقلية الظنية، أدلة العقلية الظنية، هذا أولا. ثانيا لو سلمنا تنزلنا وسلمنا وجود ما يدل على ماذا؟ ما يدل على لو سلمنا وجود أخبار رادع عن العمل بالأدلة العقلية، فنقول أن في مقابل هذه الأدلة توجد أدلة معارضة لها، وهي الأدلة التي تدل على لزوم اتباع العلم والعمل به، وهي كثير من الأدلة، آيات قرآنية تدل على لزوم اتباع العلم، والنسبة بين هذين الدليلين هي العموم والخصوص من وجه، يعني عندنا أدلة تدل على لزوم اتباع العلم من الآيات القرآنية ومن الروايات، لزوم اتباع العلم، هذه عامة تشمل العلم الحاصل من الدليل النقلي وتشمل العلم الحاصل من الدليل العقلي، مقتضى إطلاق هذا هي تأمر بماذا؟ باتباع العلم وتنهى عن اتباع الظن، مقتضى إطلاق هذه الأدلة أنه لا فرق في لزوم اتباع العلم بين أن يكون حاصلا من الدليل النقلي أو يكون حاصلا من الدليل العقلي، هذه جهة العموم في هذه الأخبار. في المقابل عندنا هذه الأدلة التي تردع عن العمل بالرأي، مو تردع عن العمل بالرأي، هاي الأدلة تشمل الرأي الحاصل من العقل سواء كان قطعيا أو ظنيا، هذا أيضا مقتضى إطلاق هاي الأدلة، تردع عن العمل بالرأي مطلق الرأي سواء كان هذا الرأي حاصل هذا الرأي الحاصل من الدليل العقلي قطعيا أو كان ماذا؟ ظنيا. النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. مادة الاجتماع ما إذا كان الرأي قطعيا وحاصلا من الدليل العقلي، هذا مادة الاجتماع. لا تلاحظون، يعني إذا كون الإنسان رأي في مسألة على نحو الجزم والقطع وكان هذا حاصل من الدليل العقلي، هذا مادة الاجتماع، لأن الأدلة الأولى التي تأمر باتباع العلم تشمله وتدل على وجوب اتباعه، كما أن الأدلة الناهية عن العمل بالرأي تشمله أيضا، لأنها هي تنهى عن العمل بالرأي مطلقا، يعني سواء كان هذا الرأي ظنيا أو كان ماذا أو كان قطعيا. الرأي الحاصل من الدليل العقلي ظني كان أو قطعي هي ماذا؟ هي تنهى عن اتباعه، فتشمل مادة الاجتماع. إذن مادة الاجتماع الرأي الحاصل من الدليل العقلي القطعي، إذا كان قطعيا هذا يكون مادة الاجتماع. الأدلة الأولى تأمر باتباعه لأنها تأمر باتباع العلم مطلقا سواء حصل من العقل أو من النقل، أي جهة الإطلاق في الأدلة الأولى. والأدلة الثانية أيضا تشمله التي تنهى عن اتباع الرأي مطلقا، يعني شنو؟ يعني سواء كان هذا الرأي الحاصل من الدليل العقلي قطعيا أو شنو أو ظنيا. فإذا كان الرأي الحاصل من الدليل العقلي قطعيا، من الدليل العقلي قطعيا، هيصل مادة الاجتماع، تشمله الأدلة الأولى والأدلة الثانية، فيقع التعارض بين هاتين الطائفتين من الأخبار في مادة الاجتماع الذي هو محل كلامنا، فيتساقطان، فلا يبقى دليل على النهي عن العمل في محل الكلام، وهذا هو المقصود. وهو قال بأنه هناك أدلة تنهى عن ماذا؟ عن اتباع الرأي في محل الكلام. نقول بأنه أولا، الجواب الأول كان هو أنه لا دليل، لأن الأدلة معظمها ناظرة إلى ماذا؟ إلى العمل بالدليل القطعي الظن، بالدليل العقلي الظني من الاستحسان والمصالح المرسلة والقياس وأمثال هذه الأمور، لا في محل الكلام. إحنا ما نتكلم عن أدلة عقلية ظنية، نتكلم عن أدلة عقلية قطعية، هذا أولا. ثانيا، هذا أن هذه الأدلة لو فرضنا وجودها فهي معارضة بأدلة أخرى تأمر باتباع العلم، والنسبة بينهما عموم وخصوص من واجب، ومادة الاجتماع هو محل الكلام، فيتساقطان في مادة الاجتماع، وحينئذ لا يبقى عندنا دليل يدل على النهي عن اتباع الأدلة العقلية الشنو القطعية. الأخباريون ذكروا جملة من الأخبار التي استدلوا بها على مقصودهم، مدعى الأخباريين هو هذا، هو أن هذه الأخبار يستفاد منها أن وجوب إطاعة الأحكام الشرعية هذا منوط بوصولها من الأدلة شنو قلوا ياي النقلية. الحكم الشرعي إنما تجب إطاعته إذا وصل إليك من الأدلة النقلية. وأما إذا وصل إليك لا من هذا الطريق، وصل الحكم إليك من طريق آخر من الأدلة العقلية، هنا الحكم لا وجود له بنظر الشارع، لا وجود له هذا الحكم إذا وصل إليك من طريق الأدلة العقلية. الروايات التي قالوا تدل على هذا المعنى أن إطاعة الأحكام الشرعية منوط بوصولها من الأدلة النقلية بالسماع من الصادقين كما في الروايات. الأدلة الشرعية اللي ذكرها عبارة عن روايات من قبيل رواية زرارة، ما جاء للمصدر بس هي موجودة في الباب السادس من صفات القاضي في كتاب القضاء الحديث 13 وهي صحيحة ظاهرا. يقول: لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف دلالة ولي الله فتكون أعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب. وإن كان من أهل الإيمان ولا كان من أهل الإيمان، هذا الذي يأتي بهذه الأعمال من دون دلالة ولي الله ما كان له عند الله ثواب ولا كان من أهل الإيمان. هذه رواية. رواية أخرى تقول: من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله البتة ألزمه الله البتة إلى العناء، ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك. هذه الرواية موجودة في الكافي الجزء الأول صفحة 377 الحديث الرابع. هذه رواية أمثالها من الروايات الموجودة في مواردها. الشيخ الأنصاري ذكر هذه الروايات في الرسائل. الشيخ الأنصاري قال بأن هذه الروايات يحتمل، في البداية قال يحتمل أن يرد فيها ما تقدم سابقا من أن الأحكام لا تصير فعلية إلا إذا وصلت إلينا عن طريق الحجة، يعني وصلت إلينا بالأدلة النقلية. وأما إذا وصلت إلينا من غيرها غير الأدلة النقلية فلا تصير الأحكام فعلية. هذا المطلب اللي طرح سابقا من فعلية الأحكام منوطة بماذا؟ بالعلم بها من الأدلة النقلية، بالعلم بها من الأدلة النقلية، أو نقول بعبارة أخرى كما تقدم أن العلم بالأحكام من الأدلة العقلية يشكل مانع من وصول الأحكام إلى مرحلة شنو؟ الفعلية، يمنع من وصول الأحكام إلى مرحلة الفعلية. فالحكم لا يكون فعليا إلا إذا علمت به من الدليل النقلي لا من الدليل العقلي. يقول: يحتمل أن يكون المقصود بها هذا. هاي الرواية الثانية بالخصوص: من دان الله بغير سماع من صادق ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك. هاي الشيخ حملها على مسألة الاستبداد في مقام إثبات الأحكام الشرعية، الاستبداد بالعقول الناقصة كما يسميها، يعني بالأدلة العقلية شنو الظنية، يعني أن نصل إلى الأحكام الشرعية بمعزل عن ماذا؟ عن الحجة، عن الدليل النقلي، وإنما نصل إلى حكم الشرعي عن طريق ماذا؟ الاعتماد على الأدلة العقلية شنو الظنية، بحيث أن وصولنا إلى الأحكام الشرعية يكون عن هذا الطريق بمعزل عن ماذا؟ عما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الأئمة عليهم السلام. بمعزل عن ذلك نعتمد على هذه الأدلة العقلية الظنية. الاستبداد في مقام الوصول إلى الأحكام الشرعية بالعقول الناقصة هو يحملها على هذا، من دان الله بغير سماع، ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك، أو صدر الرواية من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله البتة إلى العناء، ومن ادعى كذا إلى آخره، حملها على هذا المحمل أنها هي ناظرة إلى ما يفعله غيرنا من الوصول إلى الأحكام الشرعية عن طريق الأدلة العقلية الظنية. وأما الرواية الأولى رواية الزرارة وهي صحيحة سندا اللي كان مضمونها هذا، ولو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وكذا وكذا ولم يعرف ولاية ولي الله فتكون أعماله بدلالته فيواليه، ما كان له على الله ثواب ولا كان من أهل الإيمان. هاي الرواية يرد فيها الاحتمال الذي ذكره الشيخ الأنصاري من أن المقصود هو ماذا؟ هو أن الأحكام الشرعية إنما تكون فعلية وتصل إلى مرحلة التنجيز واستحقاق العقاب على المخالفة، إذا كانت بدلالة شنو؟ ولي الله، يعني إذا وصلت إليك عن طريق الأئمة الهداة، عن طريق الأدلة النقلية بعبارة أخرى. فإذا لم تصلك عن هذا الطريق فلا تكون فعلية، هذا المقصود بها، وهذا معنى ليس فيه محال، ليس فيه استحالة كما تقدم سابقا، لا محذور في أن يقول أن الحكم لا يصل إلى مرحلة الفعلية إلا إذا علمت به من طريق خاص. فإذا كانت هذه الرواية واستفاد هذا المعنى، حينئذ هذا الاحتمال الذي ذكر الشيخ الطوسي ما يبقى مجرد احتمال ثبوتي، لا يقال بأنه في مقام الإثبات هناك ما يدل عليه. ويا هذه الرواية، هذه الرواية تقول بأنه ليس له ثواب هذا الذي يفعل هذه الأفعال المهمة جدا ما دام فعلها من دون دلالة ولي الله، هذا ليس له ثواب ولا هو من أهل الإيمان. هذا معناه أنه ليس له ثواب، لماذا؟ لأن هذه الأحكام لا تكون فعلية إلا إذا ماذا؟ إلا إذا وصلت من ماذا؟ من السماع، من الأدلة النقلية. أما إذا دان من دون ولاية ولي الله، يعني وصل إلى الأحكام الشرعية من دونهم بغض النظر عنهم، بقطع النظر عنهم، هذا لا تكون الأحكام فعلية في حقه، ولذا لا يترتب عليها أي أثار هذه الأحكام الشرعية التي وصل إليها عن الطريق الذي سلكه بمعزل عن ماذا؟ عن الطريق الصحيح الذي يجب عليه أن يسلكه. يبقى أنه كيف نستفيد من هذه الرواية هذا المعنى الاحتمال الذي ذكر الشيخ الأنصاري، يعني كيف يمكن أن نذكر هذا المعنى ونستفيده من نفس الرواية حتى تكون الرواية كما قلنا دليلا إثباتيا على تقييد فعلية الأحكام بالسماع من الصادقين، السماع من الأدلة النقلية. هذا باعتبار أن الرواية كما قرأناها تنفي الثواب على العمل، الذي لا يكون بدلالة ولي الله وهو صريح الرواية فليس له شنو ثواب، هذا الذي يعمل هذه الأعمال من دون دلالة ولي الله ليس له ثواب. ومقتضى ذلك وأنه لا يؤمر بتلك الأفعال، أن هذه الأفعال ليست مأمورا بها. لأنه الثواب على عمل ظاهر كما يقولون في مطلوبيته شرعا، عدم الثواب على العمل أيضا يكون ظاهر في عدم شنو مطلوبيته، كما أن الثواب على عمل ظاهر في المطلوبية، عدم الثواب على العمل ظاهر في عدم المطلوبية. وهذه الرواية تقول بأنه لا ثواب لهم، يعني معناه شنو؟ أنه هاي الأفعال كلها ليست مطلوبة منهم، لم يؤمر بها. قاعد تلاحظون لم يؤمر بها، بدليل أن يقول لا ثواب لهم، وعدم الثواب دليل على عدم المطلوبية وعدم شنو وعدم الأمر. وهذا معناه شنو؟ معناه أن دلالة ولي الله تكون قيد في ماذا؟ تكون قيدا في ثبوت الحكم، بمعنى أن الحكم والطلب والمطلوبية والأمر لا يكون ثابت إلا بدلالة ولي الله، من دون دلالة ولي الله لا يكون الحكم ثابتا، لا يكون الحكم ثابتا. ثبوت الحكم بمعنى وصوله إلى مرحلة الفعلية حتى يترتب عليه الأجر والثواب والعقاب، هذا مشروط بدلالة ولي الله. هو هذا الاحتمال اللي يقول الشيخ الأنصار، من أن فعلية الأحكام تكون منوطة بماذا؟ بوصولها من الدليل النقلي، تكون مشروطة بوصولها من الدليل النقلي، وإلا لا تكون الأحكام فعلية، بدليل أن هؤلاء صاموا وصلوا وحجوا وإلى آخره، لكن ما دام من دون دلالة ولي الله، يعني لم يعتمدوا في إثبات هذه الأحكام على دلالة ولي الله، هذا ليس لهم أجر، ليس لهم أجر، يعني ليست هذه الأفعال مطلوبة منهم، يعني هذه الأحكام ليست ثابتة في حقهم. فثبوت الحكم ووصوله إلى مرحلة الفعلية واستحقاق العقاب والثواب يكون مشروط أن يكون بدلالة ولي الله، يعني من الأدلة النقلية. هاي كيفية استفادة هذا المعنى من هذه الرواية. يبقى الملاحظة هاي أنه هذا المطلب صحيح، أن نفي الثواب بدلالة على نفي المطلوبية ونفي الأمر بيجي دلالة. إذا أجت رواية تقول أن هذا ليس فيه ثواب، ليس فيه أجر، بدلالة على عدم المطلوبية هو هذا البحث أساسا، هو كن ننقل البحث إلى شيء آخر، وهو أن الأمر أن الأجر والثواب فيه دلالة على المطلوبية أو لا. إذا كان الأمر إذا كان الأجر والثواب فيه دلالة على المطلوبية، فعدم الأجر فيه دلالة على عدم المطلوبية. الأجر هذا أنت مأجور، إذا فعلت شيء الفلاني أنت مأجور، يكتب لك الأجر، فيه ثواب، فيه دلالة على المطلوبية أو لا؟ أكو تشكيك في دلالته على ماذا؟ على المطلوبية، باعتبار أن الأجر والثواب قد يثبت للفعل من دون الأمر، من دون المطلوبية الشرعية، كما إذا كان الفعل محبوبا في نفسه، في حد نفسه ويكون محبوب من قبيل الإحسان إلى الغير، هذا قد يترتب عليه الثواب من دون أن يكون مطلوبا ومأمورا به. في بعض الأحيان يعطى الأجر للمكلف لأن عمله موافق للاحتياط، موافق للاحتياط من دون افتراض شنو وجود أمر، ماكو أمر، مجرد أن هذا يحتاط لأن عمله يكون موافق للاحتياط يكون له أجر ويكون له ثواب من دون فرض وجود مطلوبية وأمر. بعضهم قال بأنه ليس هناك ملازمة واضحة بين نفي الأجر وبين نفي شنو المطلوبية وبين نفي الأمر، حتى نقول بأنه عدم الأجر لهؤلاء الذين صاموا وصلوا من دون ولاية ولي الله، دلالة ولي الله، هذا معناه أنه لا أحكام ثابتة في حقهم، يكون ثبوت الحكم مقيد بدلالة ولي الله، وهو الشيء الذي يراد إثباته. بعضهم شكك في هذه الملازمة بين هذين الأمرين. في بعض الأحيان يكون أي ملاحظة أخرى، في بعض الأحيان يكون الشيء مأمورا به مأمورا به ويترتب عليه الثواب، لكن كون هذا الشيء بدلالة من دون دلالة ولي الله يوجب ماذا؟ يوجب الإحباط، يوجب إحباط ماذا؟ إحباط هذا الأجر، يوجب إحباط هذا الأجر، فلا أجر فيه. لكن ليس معنى ذلك أنه ليس فيه أمر ومأمور به، لكن كون من دون دلالة ولي الله هذا يوجب إحباط هذا الأجر وهذا الثواب، فلا نستفيد من هذه الرواية التي تقول بأن لا أجر لهم، أنه لا أمر بهذه الأفعال التي صدرت منهم ولا مطلوبية لها، لإمكان احتمال، مجرد احتمال، لاحتمال أن يكون وصولهم إلى هذه الأشياء من دون دلالة ولي الله هذا يوجب إحباط هذا الأجر، فيصح أن يقال بأنه لا أجر لهم، مع افتراض ماذا؟ أن الأفعال التي جاءوا بها هناك أمر بها وهناك مطلوبية علما لها. هذه ملاحظة أخرى أيضا، كافي هذا المقدار شوي وضعي صحيح وتمام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.